سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. هذه الحلقة ستكون عن بعض النقاط والاستفسارات المتنوعة، أي إنها تتم للكوكتيل السابق. هنالك أسئلة يعني تكرر كثيرا، فصنعنا هذا الكوكتيل حتى نتم ونبين ونوضح ونجيب عن هذه الأسئلة التي تشغل البعض. من هذه الأسئلة المهمة التي يعني سئلت عنها تقريبا عدة مرات، يقول ويدعي بعض المحققين أو المدققين بأنه لا توجد نسخة خطية من كتاب البخاري فعلا هي ثابتة للبخاري، كما أنه لم تصل إلينا نسخة خطية من مسلم. فكيف نتيقن ونعرف بأن البخاري الذي بين أيدينا هو للبخاري، ولا توجد مخطوطة واحدة يعني هكذا جاءت من زمن البخاري الذي كان فيه البخاري عن البخاري، وهكذا يعني القضية والشبهة بالنسبة إلى مسلم؟ طبعا هذه الشبهة ردها جدا بسيط، ويعني لا يحتاج لوقت ولا أدلة ولا تمحيص ولا تدقيق. لماذا؟ لأنه الإنسان الذي يريد أن يبحث ويحقق ويدقق لابد أن يذهب للحقبة التي كان فيها البخاري، والقرن الذي يعني كان فيه البخاري، والقرن الذي بعده والذي بعده، فهكذا يحاول أن يطلع على تلاميذ البخاري وتلاميذ التلاميذ وتلاميذ التلاميذ وهكذا إلى عدة يعني كما يقال بطون، ليكن القرن الذي فيه البخاري والقرن الذي جاء من بعد البخاري. فهل يوجد هنالك من أشكل وشك بأن البخاري لم يكتب هذا الكتاب، أم إن كتاب البخاري الذي بين أيدينا وصل إلينا بالتواتر؟ يعني هذه القضية نفسها طرحت عن القرآن، وإنه لا توجد بين أيدينا مخطوطة. طبعا إحنا ذكرنا سابقا بأنه القرآن نعم يعني في زمن محمد ليس هو كما هو الآن، يعني هنالك اختلاف ببعض الكتابات، بعض الزيادات، هنالك بعض النقيصة، لكن إجمالا هو كما هو. والدليل إنما ورثناه وفق التواتر كما بينا ذلك سابقا. القضية في البخاري ومسلم هو نفس الأمر، يعني إنما ورثناهما بالتواتر. لماذا؟ لأنه في زمن البخاري، البخاري له تلامذة كبار، هؤلاء التلامذة الكبار انتشروا بالأصقاع والمدن والبلدان ودرسوا كتاب البخاري، ولهم مئات التلاميذ، وهكذا لكل أستاذ تلاميذ بالعشرات أو بالمئات. فوجدنا أنه كتاب البخاري في زمن البخاري وفي القرن الذي بعد البخاري والقرن الذي بعده انتشر هذا الكتاب في مصر وفي العراق وفي اليمن وفي المغرب العربي وفي بلدان كثيرة. هذا الكتاب هو عبارة عن نسخ نسخت على النسخة الأصلية التي كتبها البخاري بيده. يعني تلاميذ البخاري لو شكوا فرضا بكتاب البخاري واعترضوا على أنه البخاري لم يكن لأستاذهم، أو أنه حرف، أو أنه هكذا فيه إضافات أخرى لم يكتبها البخاري، أو أنه انتقص من كتاب البخاري بعد موت البخاري، هذا كله لم يرد، لأنه النسخة التي كتبها البخاري نسخوها التلاميذ وانتقلت على أيديهم إلى نسخ أخرى كتبت على أيدي تلامذة التلامذة، وهكذا إلى أن وصل الكتاب كتاب البخاري وكتاب صحيح مسلم إلى أن وصل إلينا في هذا الزمن وفي هذا الوقت، ولم يعترض معترض طيلة هذا التاريخ. لو كان هنالك إشكال واعتراض لابد أن يظهر في القرون الأولى من زمن البخاري، أما الاعتراض الآن فلا يصح لأنه اعتراض بني على باطل وعلى جهالة وليس على تحقيق. على هؤلاء الذين يدعون التحقيق أن يذهبون إلى الحقبة التي كان فيها البخاري وحقبة تلامذته وتلامذة التلامذة ليجدوا ويبحثوا هل يوجد هنالك من أشكل وشك في البخاري في كتاب البخاري نسبة إلى البخاري؟ لم نجد ذلك. فأكيد يعني تعاقب الأزمنة والمسلمين والعرب ما يهتمون بالنسخ الأصلية، فهذه تبقى مثل كتاب البخاري يرثوها أبناءه، لو يرثها أحد التلامذة المقربين ويبقى أنه يتداولها هو وتلامذته أو هو وأبناءه إلى أن تنتهي وتتلف وترمى. لا يمكن أنه يهتمون بهذه النسخة لتكون ذخرا يعني إلى الأجيال اللاحقة والقرون اللاحقة، وكان لهم بعد نظر ومطلعين على الغيب، وأنه لابد أن يعني هكذا يحتفظون بنسخة يكتبها بيده ويحفظها، وتكون هذه النسخة إلى يومنا هذا دليلا على أنه البخاري كتب بيده. إنما الدليل أخذناه بالتواتر، تلامذة التلامذة والتلامذة ومن جاء بعدهم كلهم أجمعوا على أن كتاب البخاري للبخاري، درسوا عند البخاري وهكذا درسوا غيرهم وانتشر الكتاب بالبلدان والأشقاع، ولم يختلف في ذلك مختلف. إنما هؤلاء المبتدع الذين جاءوا اليوم لأنه هكذا يريدون أن يجملون صورة قدسية وصنما قدسيا في أذهانهم، فيحاولون أن يضربون كتاب البخاري ومسلم لأن الكتابين فيهم يعني فيهما من الروايات الكثيرة المضرة بسمعة الإسلام أو في قدسية محمد، فيهما من المجازر، فيهما من يعني الأمور المشينة الكثيرة التي هكذا تقلل من شأن الإسلام كإنسانيا، يعني إنسانيا، أو إنه دين رحمة، أو أن النبي مثلا مقدس، أو أنه لم يعمل الأخطاء. يعني هنالك روايات كثيرة تظهر بشرية هذا الدين. إن دققنا وحققنا ونظرنا في البخاري ومسلم نجد أن البخاري ومسلم فيهما يعني من الروايات الشيء الكثير التي تدلل على أنه الإسلام دين بشري، وأنه ظلم الآخرين واستباح الآخرين، وأنه قتل وهكذا فعل ما فعل بالمخالفين. طبعا هذه الروايات هي دليل واضح على أنه هذه الكتب فعلا ثابتة، يعني لا إشكال فيها، لم تبتدع ابتداعا. وإلا لو أراد البخاري أو غير البخاري يبتدع كتاب ما لأصبح كتابه يعني هكذا مقدسا، ما فيه أي شائبة، ما فيه روايات يعني تظهر يعني هكذا الاختلاجات والآثار النفسية والتفاعلات النفسية لمحمد، أو شوق للنساء، أو شهوته الشديدة، أو أنه ماذا فعل بالمخالفين من قتل وتنكيل، أو أنه أخطأ في موارد كثيرة. لو كان المؤلف مسلم ويريد أن يؤلف هكذا كما يقال من جيب صفحته لما كتب هكذا كتاب فيه الكثير يعني من الأشياء المشينة بحق دينه ونبيه. إذن البخاري وصل إلينا بالتواتر ولروايات فيه ثابتة لا خلاف فيها ولا جدال، إنما هكذا يظهر في هذا الزمن أناس مبتدعون يكذبون هكذا من أجل إنه أن يجملون دينهم ويجملون نبيهم، ويحاولون أن يعني هكذا يتملصوا من كل ما فعله هذا الدين أو هذا النبي. هذا جواب مختصر واضح بأننا قد يعني خلاصة هذا الجواب إننا قد ورثنا البخاري ومسلم بالتواتر، ومن يعني ينكر ذلك ليس على الحق في شيء ولا من شيء، ولا هو من الباحثين ولا المدققين ولا المحققين، لأنه بالأصل هو ما بحث في تلك الحقبة وتاريخ تلك الحقبة والكتب التي ألفت تلاميذ البخاري وتلاميذ التلاميذ، أيضا ألفوا كتب ونقلوا من هذا الكتاب الذي هو معتمد وثابت عندهم. فكيف يأتيني يأتيني رجل الآن يدعي التحقيق والبحث وهكذا يريد أن ينسف كل ذلك على وهم خلقه هو في ذهنه من أجل أنا، من أجل حفاظ على صنم تبناه وورثه وقدسه؟ هذا جواب مختصر واضح على أننا ورثنا البخاري ومسلم وراثة بالتواتر، والذي يكذب ذلك ليس على شيء. السؤال الثاني هو عن آية في سورة الأنعام، آية رقم 25، يعني يقولون إنه فيها إعجاز قرآني. هذا الإعجاز جاء في آية يعني من آيات القرآن، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كإنما يصعد في السماء. يعني هكذا قالوا إنه كيف عرف القرآن بأنه من يصعد أو يصعد إلى السماء لا يستطيع التنفس، وبنوا هكذا هذا الإعجاز العلمي على ذلك. طبعا هذا يعني جوابه جدا واضح وبسيط وميسر، ويمكن للمتأمل الذي يتأمل في هذه الآية وفي القرآن إنه يعرف بأنه هذه عبارة عن إكذوبة وتحريف لكتابهم، يعني حرف هؤلاء المدعون كتابهم من أجل إنه أن يقولوا فيه إعجاز علمي. لما تراجع اللغة كلمة يصعد هي ليست يصعد، يعني لغة يصعد ليست يصعد. ثم لو فرضنا أنه كلمة يصعد هي المقصودة هنا، فالصدور هنا ليست الرئة، ما المقصود بها رئة الإنسان؟ المقصود هنا القلب. هنالك روايات ثابتة عن ابن عباس وعن غير ابن عباس يروونها عن النبي، يفسرون فيها هذه الآية، يقولون هنا صدره يعني قلبه، يعني بعد الأمر ما يحتاج أنه بحث وتحقيق وتدقيق. هذا واحد، لغة هنا يعني العرب عندما يتكلمون ويطلقون لفظ الصدور أو الصدر، يعني تقريبا أكثر من 70 أو 80 آية، الصدور الصدر وصدورهم هكذا. هذه الآيات الكثيرة كلها جاءت تشير إلى القلب، يعني ما يوجد آية واحدة أرادت الرئتين. لماذا؟ لأنه في لغة العرب الصدر هو موضع يكون فيه القلب، يعني استبطن القلب الصدر، فلما يقولون صدر الإنسان أصبح حرجا أو ضيقا، يعني المقصود أنه ضاق قلبه، ما يقصدون في ذلك الرئتين، ولم يتكلموا في الرئتين، ولا يوجد لا في مصطلحات العرب اللغوية ولا شعر الشعراء ولا كذا شيء يدلل على أنه أنت يعني تكون حرجا أو صدرك يكون حرج أو أنه في ضيق أو كذا، المقصود أنه رئتك. هذا كله كذب، يعني هي مجرد لوي عنق لهذه الآية وللكلمات العربية وإخراجها عن مقصدها الأصلي إلى مقصد آخر أرادوهم، وهذا بالواقع هو تحريف للقرآن، يعني حرفوا القرآن عن مواضعه، وإلا فكل آيات القرآن عشرات الآيات جاءت في لفظ صدر، الصدور صدورهم، هذه كلها أرادت القلب. إحنا كما قلنا ونقول ونردد ونكرر أنه دائما لابد إذا أردنا أن نفهم الكتاب المقدس العبري أو كتاب المقدس اليهودي المسيحي، أو أنه أردنا أن نفهم الكتاب المقدس الإسلامي أو أي كتاب مقدس لأمة ما في لغة ما، لابد أن نفهم الكلمات على ما فهمها يعني الذين كانوا في ذلك الوقت. ليس من المعقول إنه أنا أخترع كلمة في هذا الوقت وأقول أراد الكتاب المقدس أو أراد القرآن أو أراد النبي فلان أو أرادت الآية الكلمة من هذه الكلمة كذا وكذا وفق لفظ وفق العفو معنى أنا اخترعته في هذا الزمن أو أنا استخدمته في هذا الزمن. لابد أن تفهم هذه الكلمات وهذه الآيات وهذه السور وفق لغة الأهل الذين كانوا يعيشون في ذلك الزمن، يعني أهل تلك اللغة، أهل ذلك الزمن الذين عاشروا هذا النبي وعاشروا هذا الرسول وفهموا من هذا الرسول ومن هذه الآيات المرادات والمعاني وكانوا يستخدمون هذه اللغة لهذه المرادات والمعاني. إخراج اللغة عن مقاصدها التي وقع يعني هكذا وضعوها هم لها أصحاب اللغة هذا يعني تحريف للغة وبالتالي هو تحريف للكتاب الذي يقدسه أهل هذه الأديان. إذن لابد أن نرجع للغة التي كانت والمعاني التي كانت وكيف فهم أصحاب محمد وأصحاب هكذا هذه اللغة في تلك الحقبة، كيف فهموا هذه الآية وكيف استخدموا لفظ الصدر والصدور وكيف استخدموا لفظ إنه الحرج هكذا وكيف فهموها وتعلموها واستخدموها في أشعارهم ومقالاتهم. لما نفهم هذا تكون الآية جدا واضحة، يعني لماذا هذا الكذب والتحريف. ابن عباس في تفسيره الذي يعرف بتفسير ابن عباس وفي روايات ابن عباس وروايات الصحابة قالوا هكذا باللفظ صدره أي قلبه. لماذا؟ لأنه العرب يطلقون على الصدر القلب أو يطلقون على القلب الصدر لأنه بالأصل هو الصدر إناء يحوي القلب هكذا، يعني الظرف الذي يكون فيه القلب هو هذا الصدر فيطلق على الصدر والمراد به إنه هو القلب. ثم إن آيات القرآن بعضها يفسر بعضا، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يعني كيف يمكن أن نقول فمن شرح الله صدره المقصود إنه شرح رئتيه، يعني ما يمكن ذلك، صدره هنا المقصود قلبه. والآية جاءت تفسر ما معنى شرح الصدر، قال إنه شرح الصدر هو أن يكون الصدر لينا أو القلب لينا شفافا يستمع الكلمات هذه ويؤمن بها، وإلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هذه سورة الزمر آية 22. كما إنه القرآن يقول إن الله عليم بذات الصدور، ثم يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالمقصود هنا ما المقصود بها الرئة وما المقصود بها مثلا شيء آخر، المقصود هو القلب. فهذه الآيات بعضها يفسر بعضا كما أن لغة العرب واضحة، فلماذا يعني هكذا يتم تحريف لغة العرب ثم يتم تحريف القرآن وهو كتاب مقدس لابد أن لا يحرف لأنه مقدس عند المسلمين، ثم يدعون هذه الدعاوي المخجلة الكاذبة. إذن هكذا باختصار من أراد أن يفهم الآية لابد أن يرجع للغة التي كانت تستخدم وكيف تفهم، وأن يأتي بآيات القرآن يضعها كلها أمامه ويشوف إنه كل آيات القرآن بالعشرات جاءت لفظ الصدور بمعنى القلوب لم يقصد فيها الرئة. ثم يعني لو فرضنا إنه الإنسان صعد في سفينة وصار عدة دوار بحر، جاءت آية في القرآن قالت إنه هكذا تبارك الذي جعل الفلك تجري بأمره، فرضا يعني هكذا تبارك الذي جعل الفلك تجري بأمره وجعل في دوران راكبيها آية لعلهم يتفكرون. يعني اللي راكب في السبينة يصير عنده دوران، هذه آية من آيات الله حتى يتفكر هذا الإنسان. فيأتينا مثل زغلول النجار ويقول إنه سبحان الله تبارك الله، انظروا إعجاز عظيم في القرآن، هذه آية تدلل على أنه اللي يركب السفينة يصير عنده دوار بحر. هذه طبعا معروفة قبل 4000 سنة، يعني كل محمد وأصحابه كانوا يصعدون بالبحر، كيف راحوا للحبشة؟ الأمم كانت تصعد في البحار، فكان هنالك معروف دوار البحر قبل آلاف السنين. ضيق النفس في المناطق المرتفعة وفي الجبال عند صعود الجبال، هذا معروف عند كل الأمم التي فيها جبال، يعني ليس معروف قبل آلاف السنين، يعني لا يوجد فيه أمر معجز لأنه أمر معروف بالتجربة. كما أنه مثل يأتيني شخص وقال لي يا أخي إنه يقول القرآن هكذا، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، وإنه هذا إعجاز علمي. طبعا هم بعد تحوير ولف ولوي عنق إنه قالوا إنه هذا إعجاز علمي، وأنه أنت لما تركب في البحر بعض الماء لا يختلط بالماء. طبعا هذا يمكن لكل إنسان له خبرة يعرف بأنه البحار وبعض المياه في أول التقائها ما يكون هنالك التقاء تام، يعني لأنه ثقل هذا الماء وتكوينه ونوعيته تختلف عن الماء الآخر، لابد أن يكون فترة زمنية وجريان بنوع ما حتى يكون هذا التمازج. يعني هذه الأمور كل ما يمكن أن يرى بالعين أو يخبر بالتجربة رأته الأمم قبل آلاف السنين وخبرته بتجربتها قبل آلاف السنين. فإذا ذكر في العهد القديم، في العهد الحديث، في القرآن، فهذا أمر جرت عليه العادة، مع أنه هذه الآيات لم تشر إلى ذلك أبدا، وبينا الكثير منها سابقا كما بينا الآن خلاصة فهم هذه الآيات وكيف تفهم. لكن على فرض أنه لوينا العنق وأولنا وخرجنا وحرفنا اللغة وحرفنا المقاصد الأساسية وأردنا أنه هذه الأكاذيب الذي يقولونها أهل الإعجاز، بالواقع هذه لا تسمى بإعجاز، لأنه إحنا بينا وأبطلنا الإعجاز في حلقاتنا السابقة. ثم إنه هذه الأمور ترى بالعين وتعرف بالتجربة وقد جرت عليها الأمم وتعرفها الأمم منذ آلاف السنين، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان بهذه السذاجة ليدعي أن مثل هذه السفاسف هي عبارة عن إعجازات. وبدل أن تبحثوا في الإعجاز، يعني انظروا إلى الأخطاء الهائلة التي في القرآن، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، يعني درهم موجود في زمن ماذا؟ في زمن يوسف. لما ترجع أنت لتاريخ الدرهم تجد أنه جاء من بعد تلك الحقبة مئات السنين، فكيف شروه بدراهم معدودة وما كان هنالك درهم في ذلك الوقت؟ يمكن أن يحقق الإنسان تاريخيا ليجد أنه ما لم يكن هنالك درهم في ذلك الوقت، فكيف شروه بثمن يعني بدراهم معدودة؟ هذه الأكاذيب. أو مثلا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا؟ هاي 7 سماوات طباقا، هذه جاءت عدة آيات فيها إنه السماوات طباقا، طبقة فوق طبقة، وأنه وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، يعني القمر في طبقات السماوات هذه 7 المتنوعة العظيمة كان هو قمرا منير لهذه 7 سماوات. طبعا هذه حتى الذين قالوا المقصود، يعني الذين كذبوا وقالوا أنه الفلك الذي كله الآن يعني يراه العلم وناسه وهذه الأفلام التي نراها في الواقع وصورت لنا، يعني هذه كلها هي السماء الدنيا، وتوجد سماء الثانية هذه لم تصل إليها لا تلسكوبات ولا سفن فضائية ولا كذا، ولم يطلعوا عليها، وبعدها سماء وبعدها سماء، هذه 7 سماوات عظيمة. هكذا أصبح يكذب أهل الإعجاز العلمي، هؤلاء الذين يكذبون هكذا. هذه الآية ماذا تقول؟ تقول إن القمر هذا الذي بين أيدينا جعله الله نورا في هذه السماوات السبعة التي تقولونها، فكيف يمكن ذلك؟ يعني أنتم تحرفون كتابكم، وفي مواضع أخرى تخالفون كتابكم، يعني لابد أن تتدبروا وأن تكونوا على بينة وإطلاع على آيات كتابكم، حتى لما تتكلمون لا تخالفون آيات هذا الكتاب المقدس. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، هذه في سورة نوح، وجعل الشمس سراجا. إحنا ذكرنا أنه الأرض في واقع الحال في النظر الإسلامي كما في العهد القديم، يعني هكذا خلقها الله، ثم بعد ذلك خلق هذه الأفلاك والنجوم والكذا، وهذا أمر خاطئ. يعني في القرآن وفي العهد القديم الخطأ واضح جدا، يمكن مراجعة سفر التكوين، أول سفر وأول كتاب عند اليهود أو عند المسيحيين، مقدس أيضا عند المسيحيين سفر التكوين، في المقاطع الأولى منه يعني كيفية الخلق وكيف خلق الله الأرض وكيف خلق السماوات وكيف خلق النجوم والكواكب، تجدون أنه الأرض سبقت النجوم وسبقت الكواكب وسبقت الكذا، وهذا أمر غير صحيح مخالف للعلم، والقرآن أيد ذلك وجاء بالآيات تباعا هكذا وفق هذا التسلسل. فالقرآن الذي لا يميز بأن الشمس هي هل هي كوكب أو هي نجم، يعني كيف يكون فيه إعجاز علمي؟ القرآن الذي لا يمكن أن يعرف هل النجوم هي الشهب أو هي غير الشهب، وما هي الشهب وكيف تكون يعني رجوما للشياطين، وكيف جعل الإله في السماوات مراصد، يعني لا يمكن، يعني هذه الأساطير التي يذكرها ثم يأتون ويقولون كتاب فيه من الإعجاز العلمي العظيم الذي ينفع البشرية. السؤال الآخر، طبعا هذا سؤال مهم، يعني بالنسبة للبعض يعتبرونه مهم، لأنه أنا هكذا تقريبا كل يومين ثلاثة يأتيني هذا السؤال، إنه هل تؤمن بمخلوقات ما ورائية؟ يعني هل تؤمن بهكذا الجن أو الشياطين أو الملائكة، أو هل تؤمن بمخلوقات بالمعنى العام؟ يعني حتى لو أنه بعض البشر مثل ما يؤمن بملائكة أو جن، لكنه يؤمن بمخلوقات غير مرئية، فضاءات. البعض يسأل هكذا سؤال مثلا، هل تؤمن بكيانات غير مرئية؟ البعض يسأل هكذا، هل تؤمن بفضاءات أخرى؟ البعض يسأل، هل تؤمن بعوالم موازية؟ وطبعا أسئلة كثيرة جاءتني وفق هذا الذي ذكرته أنا الآن. بالواقع أنا ما أؤمن بالجن ولا أؤمن بالملائكة، وهذا بينته، لكن هكذا البعض مثلا يقول، هل يمكن أن تؤمن بفضاءات أو مجالات أخرى، فضاءات أخرى يعني عوالم أخرى، هل يمكن أن تؤمن بها؟ نعم يمكن أن أؤمن بها ويمكن أن لا أؤمن بها، لأنه تحتاج أن نقيم الدليل عليها. كيف ذلك؟ أنا كنت يعني منذ سنوات قديمة جدا أقول إن العوالم لا تتداخل، بهذا اللفظ، إن العوالم لا تتداخل. يعني لو جاءني شخص وقال لي لابد أن تؤمن بالملائكة، أقول له لا أستطيع أن أؤمن بالملائكة، لأنه مهما فهمت أنت من الملائكة أو من الجن، بما أنه تردداتهم مختلفة وطاقاتهم مختلفة، فلابد أنه عوالمنا يعني عالمهم هم وعالمنا إحنا ما يتداخلان، هذا العوالم لا يمكن أن تتداخل. أنا طبعا بطبيعة الحال يعني لا أؤمن بالجن والملائكة كما ذكرت وبينت، لكنه على فرض أنه هنالك كائنات أخرى، عوالم أخرى، نشآت أخرى موجودة فعلا، لكن وجودها مختلف عنه، فضاءاتها مختلفة عنه، تردداتها وطاقاتها مختلفة عنه، هل يمكن أن أؤمن بها؟ نعم، هذا لما نقول ممكن يمكن أن نقول أيضا غير ممكن، تحتاج إلى دليل. لكن لماذا أنا أقول ممكن أن تكون عوالم موازية لكن مختلفة بتردداتها وغير متداخلة معنا؟ كيف؟ يعني مثلا تتذكرون هذه الصورة التي تنظر إليها من جهة تعطيك صورة معينة ومن جهة أخرى تعطيك صورة معينة أخرى مختلفة، هذه الصورتين أنت الذي ينظر يعني الصانع كأنما داخل بينهما من جهة وخالف بينهما من جهة لتعطي صورتين مختلفتين. فالصورة كل صورة بحد ذاتها هي غير متداخلة مع الصورة الأخرى وإن يعني كانت في مجال واحد. أضرب مثال أدق، الكيبل الذي نستخدمه في مثلا في بيوتنا، كيبل، هذا الكيبل احنا نسميه كنا قديما في العراق واير. الكيبل هذا يمكن أن تأتيك شركة التيفي تبث لك القنوات وفق تردد في هذا الكيبل، ويأتيك الانترنت النت، شركة النت تبث لك على نفس الكيبل هذا ترددات خاصة للانترنت للنت، ويمكن أن يأتيك الراديو يبث لك ترددات خاصة بموجات الراديو، ويمكن بنفس الكيبل أن يأتيك التليفون، شركة التليفون، وتبث لك تليفون وتتصل أنت بالتليفون الأرضي عن طريق هذا الكيبل. وهذا نظام معمول في كل الدول الأوروبية والدول المتطورة الأخرى، كيبل واحد يمكن أن يتقبل عدة ترددات مختلفة، كل تردد يختلف عن الآخر. يعني كيبل واحد أنت تستخدمه للتيفي، تستخدمه للنت، تستخدمه للتليفون، تستخدمه للراديو، تستخدمه لأمور أخرى. هذه الموجات التي هي موجات موجودة فعلا ولها قيمة ولها وجود، لكن هذه الموجات مختلفة في تردداتها غير متداخلة. يعني كيبل واحد يحمل لك عدة ترددات، كل تردد غير متداخل بالتردد الآخر. فيمكن أن يكون عالمنا الذي نحن فيه هو نفسه فيه عوالم أخرى، لكن الاختلاف تردداتنا واختلاف ترددات العوالم الأخرى لا تتداخل عوالمنا ولا يكون بيناتنا اتصال، وكل شيء مختلف 100% لاختلاف هذه الترددات. هذا ممكن. لماذا ممكن؟ لأنه كما يمكن أن نثبت علميا يمكن أن يعني يثبت كونيا، يمكن أن يثبت وجوديا، لكن هل عليه دليل وهو 100% موجود؟ هذا طبعا ما يمكن أنا أخوض فيه. كما أنه لا يمكن، كما يأتي السؤال الثاني الذي يسألوني عن حال الإنسان بعد الموت، أنا دائما أقول إحنا طاقة، هذه الطاقة تتغير بأعمالنا، بطبيعة تصرفاتنا، بأحوالنا، بطيبة نفسك، بأعمالك الصالحة التي تؤديها للناس. كيف تكون أنت خلية في هذا البدن الكوني العظيم صالحة؟ كيف تكون هذه الأم الحاضنة لك التي حضنتك وأنت قطرة في محيطها، كيف تكون أنت هذا الصالح التي عملت هذه الصالحات؟ أنت أيها الإنسان يا ابن النور يا ابن روح الحياة، فهمت هذه الحقيقة وهذا المعنى واستخدمت الخير المطلق والمحض والخير المحض استخدمت في حياتك، راح تكون عبارة عن كتلة نورانية جميلة لطيفة، طاقتها لطيفة تسعد الآخرين وتسعد من حولها. كما أنه أنت لو تقاس في جهاز يمكن أن نصنعه لذبذبات طاقتك راح نشوفها جدا مختلفة عن ذلك الإنسان الشرير الذي أعماله بها موبقات وجرائم والكثير من الأمور الغير إنسانية والغير صالحة. نجد طاقتك هذه الصالحة لما أنت تموت، هذه الطاقة أكيد ليست طاقة عبطية، لابد أن تتجه إلى جهة ما. هذه الجهة وكيف تتجه هذه الطاقة وكيف تندك بالطاقة الأم الأولى، هذا لا يمكن أن يفصل ولا يفسر ولا يوضح، لأنه لا يمكن أن يخوض فيه إلا من جربه، ولا بد على من يجرب ذلك أن يرجع إلينا ويقول أنا حدث معي كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا كنت طاقة اندكيت بالطاقة الأم الأولى. فلذلك أنا أقول دائما الأخوة الذين يكثرون في السؤال على ما بعد الموت، إنه لا تشغلوا حالكم وأحوالكم ونفوسكم وعقولكم، لا تشغلوا هذا كليتكم، لا تشغلوها بقضايا ما بعد الموت. لماذا؟ لأنه الحكيم هو ابن اللحظة. الحكيم ماذا يفعل؟ يكون إنسان صالح، يعني يصنع الخير، يحب الآخرين، يكون يعني يحافظ على الأنفس، يحافظ على ممتلكات الآخرين، يعني يكون ثمرة نافعة، خلية طيبة، خلية لا تنظر إلى المقاصد. افهم معي هذه الدقة في هذه العبارة. الخلايا الطيبة الكريمة الفاضلة في بدن الإنسان لا تنظر إلى المقاصد، كالإنسان الحكيم لا ينظر إلى المقاصد. يعني مثلا أنا أريد أدخل الجنة، أنا أريد مثلا أن أكون كذا، أنا مثلا أريد أنه أقتل شخص، ولكم في القصاص حياة، هذه مقاصد. الإنسان الحكيم ما ينظر للمقاصد، ولكم في الحياة في القصاص العفو، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني أنتم لو اقتصيتم من شخص فهذا فيه حياة، يعني جئتكم بالسيف رحمة. لماذا؟ لأنه العاقبة ستكون للمؤمنين. هذه المقاصد. الحكيم لا ينظر إلى المقاصد، الجاهل هو الذي ينظر إلى المقاصد. الحكيم ابن لحظته، الحكيم ينظر بهذا اللفظ إلى المنهج. احفظ مني هذه الكلمة، الحكيم ينظر إلى المنهج. يعني ماذا؟ يتكلم الكلمة الحسنة والكلمة الحسنة والمنهج الحسن والمنهج الحسن. يعني هذا الإنسان الصالح الحكيم يقول لك أنا ما أستطيع أن أقتل شخص، ما أريق قطرة دم من أي مخلوق مهما يكون جرمه، مهما يكون اختلافي معه. لماذا؟ لأنه أصلا أنا إذا فعلت ذلك استخدمت منهج خطأ. أنا ما أضرب، ما أسب، ما ألعن، ما أدعي على الآخرين، ما كذا كذا. هذه منهجيتي أنا في الحياة، هي أنا كخلية صالحة في البدن الكوني العظيم. خلايا بدنك شنو شغلها؟ تصنع الخير في بدنك، تساعدك، تفعل كذا، يعني كل ما فيه صالح لبدنك هذه خلايا بدنك تعمله. خلايا بدنك ما تطلب منك أجرا ولا تنظر إلى المقاصد. يعني أنا مثلا خلية ما أنظر أنه ماذا هذا الدم الذي سأنقله من كذا إلى كذا سيحيي هذا البدن، وهذا البدن ربما سيقتل فأنا لابد أمنعه. يعني مثل هذه قصة موسى أنه كيف قتل الغلام أمره الله، هذا طبعا يفعلها الجاهل ويؤمن بها الجاهل. لماذا؟ لأنه نظر إلى المقاصد. الإنسان الحكيم الواعي ما ينظر إلى المقاصد. أنا مو مهمتي هل بعد 100 سنة أكو حياة وأكو دنيا لولا، أنا مهمتي أن أزرع الشجر، أن أحافظ على المياه الآن، أن أصلح حال الأرض، أن أعمل كل شيء فيه صالح للكرة الأرضية، أن أعمل كل شيء صالح في هذه اللحظة. يعني عملي منهجي في الحياة مثمر. فالإنسان الحكيم ينظر للمنهج لا ينظر للمقصد، لأنه الجاهل هو صاحب المقاصد وليس الحكيم. هذه نقطة جدا مهمة أنا أردت أن أبينها للفرق بين الحكيم وبين الجاهل الذي يدعي الحكمة. النقطة الأخرى وهي نقطة جدا مهمة دائما تكرر تقريبا كل يوم، هذه تكرر: كيف تؤمن بروح الحياة وما هي روح الحياة وأنت تقول يا نور أو تدعو بالخير، فكيف يعني ينسجم ذلك مع نكرانك للإله؟ طبعا الإله الإبراهيمي أنا ذكرت أنه لا أؤمن به، ولا أؤمن بالآلهة، ولا أؤمن بالخالق، ولا أؤمن بأنه هنالك مخلوق خلقه خالق. لماذا؟ لأنه بينت في حلقات السابقة أنه لابد أنه أن أقول الخالق منفصل عن المخلوق، وهكذا جاء فخلقه ليكون خالقا. أما إذا كانت الأمور تنبثق انبثاقا من شيء ما فهذا ليس بمعنى الخلق، فالأمر مختلف وبينت قديما أنا. فالخالق لابد أن يكون منفصل عنك ليخلقك، مثل يقول للشيء كن فيكون وكذا. هذه وفق الذهنية الساذجة القديمة التي كان يؤمن بها أجدادنا قبل آلاف السنين، واخترعوا هذه اللغة ووضعوا هذه المعاني وإحنا ورثناها بالوراثة. لابد أن نتخلص منها، ولابد أنه إحنا تكون عندنا لغة يعني أخرى مختلفة في بيان معنى أنه الوجود ومعنى النور ومعنى يعني اللي يعتبرونه هم خالق. إحنا ما نؤمن، لا يمكن أن نؤمن به لأنه الأمر جدا مختلف. فإحنا نؤمن بروح الحياة. السؤال المتعلق بروح الحياة هو أنه لو فرضنا أنك تؤمن بروح الحياة، لماذا تعترض على إله الأديان الإبراهيمية ولا تعترض على روح الحياة؟ أنا طبعا بينت أنه روح الحياة ما تصنع المعجزات، ليس لها أنبياء، ليس لها رسل. بينت أنه هي حاضنة، هي نبع أول جرت منه ينابيع، نهر جرت منه أنهار، قطرة نحن من بحرها، قطرة من محيطها، خلية في بدنها، أجنة في بطنها. هكذا روح الحياة أنا أقول إنها مقدسة فاضلة عظيمة، هي الأم الحنون، لابد أن أخاطبها قلبا وقالبا، يعني روحا وعقلا خاطبها أشكرها. يقولون لي مثلا هي لا تقدم لك شيء، يعني لما أنت تسألها أعطيني الآن ما تعطيك، طبعا هي ما تعطيك، إذن لماذا أنت تخاطبها؟ أقول لهم الآتي: نحن عقلاء، الكون عاقل. لو لم يكن الكون عاقل، روح الحياة لو لم تكن عاقلة، لما ورثنا نحن هذا العقل وتطور معنا إلى هذه الدرجة. لكن لابد أن تعرفوا سرا مهما، ربما يكون المنبثق أكثر تعقلا ومعرفة وحكمة من الذي حضنه، يعني من الحاضنة. يعني ربما نكون إحنا أسمى مخلوق عاقل، إحنا نسميه مخلوق، أو أسمى منبثق موجود عاقل ظهر بروح الحياة. كيف؟ يعني ربما نكون إحنا أكثر إدراكا وعقلا وأشد عقلا تعقلا من روح الحياة، لكن مو معنى إحنا أفضل منها، لأنها هي الأم الأولى التي حضنتنا، منها وبها نحن ظهرنا وانبثقنا. كيف يقولون كيف تقيم الدليل على أنه نحن ربما أكثر يعني عقلا وفهما من هذه الأم؟ أقول لهم الأمر جدا بسيط: شجرة ظهرت فأثمرت، فظهر من ثمارها، في ثمارها ظهرت الديدان. الديدان لما نأتي إحنا أكثر فهما وتعقلا من الثمرة ومن الشجرة، لكن الديدان من أين؟ من هذه الشجرة. من الذي احتضنتها وأظهرتها؟ الشجرة والثمرة. فنحن أبناء روح الحياة، إحنا لا تستغربوا إذا قلت لكم بأنه أكثر عقلا، يعني أشد عقلا وأشد فكرا وأشد فهما، وعدنا هكذا طاقة على يعني طاقة على أنه ندور هذه الأفكار الكثيرة والتخيلات العظيمة في أذهاننا، يعني أكثر من روح الحياة. هي عاقلة روح الحياة، لكن عقلها بمقدارها ووفق طبيعتها، ونحن تطورنا منها وبها ونشأنا، وهي الحاضنة الأولى، لكنه عقلنا عبارة عن طفرات عظيمة وتطور بدرجة رهيبة، فنرى أنفسنا على ما نحن عليه الآن. لذلك يعني أضل الجهل بها الكثير من الملحدين. أنا أعتبر نفسي مؤمن بهذه الأم المقدسة العظيمة التي انبثقت بها ومنها كل هذه الموجودات التي ترونها. فإحنا أشد منها عقلا، هذا فعلا وواقعا، لكن ليس بمعنى أنه إحنا أفضل لأنه هي الأبدية، لأنه هذه الكواكب والأفلاك إذا حدث فيها ما حدث وانفجرت وتدمرت ستكون الحياة بصورة أخرى وفق شكلية أخرى وترددات أخرى وطبيعة أخرى، فهي الباقية الأبدية السرمدية، لكنها ليست إله الأديان الإبراهيمية. ما يمكن أن تنقذك وتمد لك يد العون وتصنع لك المعجزات وكذا، ما يمكن ذلك. هي كانت عاقلة بقدرها، هذا الذي بقدرها أورثته لكل الموجودات التي انبثقت منها، لكن فيه قدرة على التطور والنشوء والارتقاء، فوصلنا إلى هذه الدرجة العظيمة. فهذا ليس بالأمر العبطي، هذا هو منهجي، وهذه هي عقيدتي، وهذا هو واقعي وفهمي لروح الحياة الأم المقدسة المباركة العظيمة النورانية التي أنا أمتدحها وأخاطبها في كياني، وأستأنس كل من يخاطب روح الحياة وفق ما أخاطبها أنا فيها، يعني نوفق هذا الخطاب وهذا الفهم، يستأنس ويشعر بالدفء والطمأنينة والسكينة، ثم لا يخشى على حاله إلى أين يذهب بعد موته وكذا. المهم نحن جزء لا يتجزأ وطاقة غير منفصلة من روح الحياة، فعلينا أن نكون خلايا طيبة مباركة فاضلة، أصحاب منهج أخلاقي عظيم. منهجنا هذا الذي نقوله أعظم من كل الأديان التي ادعاها المدعون. عقيدتنا هذه التي نبينها بروح الحياة وفهمنا لروح الحياة هو أعظم فهم ظهر في تاريخ البشرية لمن أراد أن يدقق ويحقق ويتأمل ويتبصر في هذا الفهم. هذه قبسة من نور لتحفيز الأذهان لطبيعة هذه الحياة. فلا يأخذ الأخوة الكرام الإيمان بالأديان الإبراهيمية وتعسفها ويظلهم بعيدا إلى درجة معتمة من الإلحاد المطلق. هنالك حل وسط لابد أن يقع بين كل يعني متنافرين، والحل الوسط هو هذا الذي فهمناه، وهذا لا يختلف قيد ذرة مع العلم ومع الحكمة ومع الوجدان ومع الإنسانية ومع ما يثبته. أنا في كل اكتشاف علمي أرى جمال وإبداع روح الحياة، هذه الأم الفاضلة. هكذا كل أبناء البشر نبتوا هذه الأرض المقدسة، إحنا ما زلنا أجنة، وإن تطورنا بقدرة ما وأصبحنا عقلاء أعظم من أمنا، كأمك مثل عندك أم عجوز أنت، مع أنه هي أولدتك، لكنه أنت لما تتكلم أمك معك ترى نفسك عبقري أمامها وتأخذها كما يقال على قدر عقلها، في حين أنه هذه أمك القريبة. فأنت كبر هذا الكون وحجمه وعظمته لا يعني أنه أكثر تعقلا منك، لكنه له مقدرة على حفظ قوانينه، وله قدرة من التعقل وعلى التعقل، وله مقاصد أيضا، لكن بقدره وعلى قدره، ومنه نحن انبثقنا وتطورنا ونلنا هذا الوعي العظيم. هذه هي العقيدة باختصار التي أنا أنادي فيها وأبينها، ودائما يسألوني عنها يوميا، لذلك قررت أن أبينها بهذا الاختصار وهذه الصورة لتكون الصورة واضحة لأهل العلم والبصيرة. والإشكالات التي تطرح هكذا ويجهز بها على إله الأديان الإبراهيمية لا يمكن أن تطرح ويجهز بها على عقيدة أبناء روح الحياة أو عقيدة روح الحياة. لماذا؟ لأنه فرضا أنه يقول شخص أنه لماذا هي مثل لا تمد يد العون بهذه الطريقة، نقول لك هو هذا حد قدرها وطاقتها وطبيعتها، ما يمكنها أن تفعل شيء. يوجد كلمة لحكيم عظيم هو لاوتسو قالها قبل آلاف السنين، موجودة في كتابه إنجيل الحكمة الطاوية. يقول هو يسميه الطاو، عند لفظ أنه الطاو، يقول هذا الذي ظهرت به الأشياء، يقول هذا ما يتعامل على أساس العاطفة، لأنه هو ماذا يرى هذا الحكيم؟ يعني لا يرى أنه حيوان مثلا تألم ونقذت روح الحياة، فما يرى هذه الأمور. المفروض إله الأديان الإبراهيمية يعني ينقذ هذا الحيوان، ينقذ هذا المريض. مثلا أنتم ترون مثل في برامج أنه هذه اللي في عالم الحيوان وكذا، أنه تأتي مجموعة من الكلاب تأكل خنزيرا وهو يتلوع ويصرخ وكذا، وهي تأكل به وهو بعد حي. طبعا هذا الإنسان صاحب العقل يتألم ويروح يقدم المعونة. لابد هو الرجل في ذلك الوقت كان يشاهد هذه الصور فيتألم، فيقول هذا الطاو الذي أنا أشرح عنه، الذي يعطي الحكمة ويكون الرجل فيها يعني بسببه حكيما عظيما، ليس بعاطفي، لأنه ما يرى هو ردة فعل. فأعطى هذا البيان عن ذلك الذي يراه وعن تلك الحقيقة التي أدركها. احنا الان فسرنا واوضحنا وبينا وادركنا فوق ذلك الفهم الذي ادركه فهما اكثر تفصيلا وتوضيحا. لماذا؟ لانه هذا الوعي الكوني ليس وعي خاص بي انا ولا خاص بك انت، هذه رسالتنا احنا ننشرها في الوجود لتتلاقح افكارنا ويتلاقح وعينا، ليصل الإنسان إلى الرتبة العظمى من هذا الوعي العظيم. فكل ما قام به الحكماء القدماء وكل ما قام به الذين هم الآن في هذا الوقت أنا وأنت وغيرنا، وكل الذي يعني سيقوم به الذين من بعدنا، هو عبارة عن شيء كالوعاء الذي سيخزن ويكون نافع للبشرية التي ستأتي لاحقا فتنتفع منه هذه البشرية. يبقى حتى أفكارنا وتردداتنا وكلماتنا وأفعالنا وأقوالنا وحتى الحروب التي تقوم بها البشرية تبقى طاقاتها مؤثرة كونيا على المخلوقات التي ستأتي. لذلك لا يمكن أن نطلب العون من هذه يعني الأم روح الحياة وتصنع لك معجزة آنية سريعة، يعني هكذا كقوله كما يقولون في إله الأديان الإبراهيمية، إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما موجود هكذا شيء، ما يوجد عندها ولا ليس لها القدرة على ذلك، لكنه بقدر ما فيها من وعي وفق سنخيتها وطبيعتها. يعني كما أنه هذه النملة والدودة والقرد والكلب والخنزير والشجرة وغيرها من المخلوق الموجودات اللي يعني إحنا نستخدم لفظ المخلوقات لأنه هذه هي اللغة التي بين أيدينا، فلنستخدم هذا اللفظ مجازا. الآن أنا الآن أستخدم لفظ مخلوق مجازا، المقصود به الذي انبثق بروح الحياة. كل هذه الموجودات لها عقل وفق سنخيتها وطبيعتها، لو لم تكن البذرة الأولى الكونية عاقلة لما يمكن أن نكون عقلاء. نعم تطور العقل مع كل ابن من أبناء روح الحياة بقدره إلى أن وصلنا إحنا البشر إلى هذه الرتبة العظيمة. هنالك قوانين عظيمة يمكن أن نؤثر فيها يعني بسبب أفكارنا وعقولنا، هذه طبعا كقانون الجذب الذي شرحته أنا في مقالات وغير المقالات، وشرح غير الكثير قانون الجذب كيف تؤثر، لأنه كيف تجعل هكذا الكون يتفاعل مع أفكارك، لأنه هذه روح الحياة أو الكون أو ما شئت أنت فسميها تتفاعل مع أفكارك وأحاسيسك ومشاعرك، فترسل هذه أفكارك ومشاعرك وأحاسيسك رسالة كونية، ترجع إليك هذه الرسالة وفق الترددات هذه الكونية. طبعا هنا يمكن للإنسان الصالح والطالح أن يستخدم هذه الطريقة وينتفع منها. المهم أن تفهم طريقة قانون الجذب وكيف يكون، لنا فيه مقالات مفصلة مشروحة لا يمكن أنه أشرحها الآن أنا في هذا الاختصار الذي اختصرته، ربما في حلقات مستقبلية أشرح ذلك، لكن أهم النقاط التي أردناها الآن بيناها. فإذا روح الحياة تتفاعل معك وفق مشاعرك وأحاسيسك والصور التي تحملها، إن خيرا يعني سعيدة ولطيفة وجميلة تنتفع منها خيرا، إذا حملتها سالبة وخائف وشاك ومضطرب وكذا تكون ضارة إليك. أيضا أنا كنت دائما أقول للنساء بهذه الدقة إن دعاء المرأة ذات الطاقة السالبة الخائفة الشاكة المترددة لأبنائها بالخير والصلاح والحفظ يكون وبال على أبنائها، لأنها تلقلق باللسان بالحفظ والسلامة وهي تحمل طاقة في ذهنها وصورها وكذا ومشاعرها سالبة، سيموتون، سيحدث عليهم شيء ما، سكذا، يعني مئات الصور السالبة حاملتها وترسلها كونيا، فيكون دعاؤها وبال على أبنائها وليس في صالح أبنائها. لذلك الإنسان الذي كله طاقة سالبة أو الإمرأة أو البنت أو الرجل أو الأب الذي طاقة سالبة عليه أن لا يفكر بأبنائه من حيث الحفظ والسلامة، ولا يفكر في أبنائه كثيرا من حيث الصحة والمرض، يتركهم وحالهم وشأنهم، هو عليه أن يصنع الخير ويساعدهم وكذا، لا يكثر من التفكير والقلق لأنه صاحب طاقة سالبة، عليه أن يطهر دماغه من الطاقات السالبة ويفهم طبيعة روح الحياة وكيف تتفاعل معه، حتى في ذلك الوقت يكون كلامه ومشاعره وأحاسيسه فيها منفعة لأبنائه وأقربائه وليس فيها مضر، يعني مو كما يقال يزين الطين بلة هكذا. طبعا جاءتني عدة أسئلة أخرى كثيرة أيضا متعلقة بالحلقة السابقة، الفرق بين الأبجدية والزيارج والجفر، وطبعا هذه هنالك فروقات جدا كثيرة. وأيضا جاءتني أنه يعني كيف يمكن أن تؤمن بالتنجيم وبعض الأمور الأخرى والعلوم الأخرى التي لابد أن تشرح وتبين، يعني أنت كيف تؤمن وما هو إيمانك وما طبيعة إيمانك بذلك، لابد أن تشرح إنه وتبين إنه، أسئلة كثيرة. بالواقع أنا ما أستطيع الآن أن أبين ذلك لأنه يراد أيضا وقت طويل لتبيان ذلك، لابد أن نبين الأمر في حلقة أخرى، يعني تكون حلقة أيضا فيها نوع من التفصيل حتى لا يكون السؤال مجمل وغير واضح، لذلك سننتظر إلى أن نأتي بتلك الحلقة التي فيها بيان عن الجفر وعن هذه الأرقام وكيفية بعض الأمور الاستنتاجية الأخرى التي يعني لابد أن نبينها بشكل واضح جدا حتى يكون الأخوة عندهم خبرة فيها، معرفة فيها، حتى يمكن أن يردوا على هؤلاء الكذبة والمدعين. هنالك سؤال آخر، سؤال طبعا سألني أحد الأخوة يقول ما هو الدليل، أنت ذكرت قضية النظر ابن الحارث عدة مرات وأشرت عدة إشارات وكذا وأنه قتل صبرا، طبعا أنا ذكرت حتى روايات يعني في ذلك أنه قتل صبرا، لكن هذا الأخ يقول أنه أنا أريد روايات أخرى، فقلت يعني لا ضير، يعني ما مو مشكلة أنه إحنا نأتي بروايات أخرى مختصرة عن قضية النظر ابن الحارث وكيف قتل صبرا. في الواقع هنالك روايات كثيرة سنية وشيعية في قضية أنه قتل ابن النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط صبرا، فتوجد روايات مثلا في معرفة السنن والآثار الحديث مرقم يعني 5596 عن الإمام الشافعي بإسناده قال الشافعي وأخبرنا أهل العلم، يعني هو خذا من عدة طرق من ثقات من أهل العلم، قال أخبرونا أهل العلم من أصحاب المغازي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر النضر ابن الحارث يوم بدر وقتله بالبادية أو بالنازية في رواية أخرى، أو البعض يقول في الأثيل أو الأثيل صبرا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر عقبة أيضا ابن أبي معيط فقتله صبرا، هذه بشهادة الشافعي يروي أنه الثقات من أهل العلم مجموعة هو سمع منهم ذلك. السنن الكبرى للبيهقي رقم الحديث 13234. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس عن إلى أن وصل عن ابن إسحاق قال: وكان في الأسرى عقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قتل النضر بن الحارث، قتله علي بن أبي طالب. ثم قال: ولما كان بعرق الظبية قتل عقبة ابن أبي معيط، فقال عقبة يعني قبل أن يقتل حين أمر به رسول الله بالقتل، قال قبل أن يقتل: من للصبية؟ فقال له محمد: النار، يعني للصبية، الصبية تخ النار. هو قال إنه أنا عندي صبية، فمن لهذه الصبية إنه راح تقتلوني بهذه القتلة؟ فقال له محمد: إنه لهم النار. وأيضا في السنن الكبرى رقم الحديث 18484 يقول: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا كذا عن كذا إلى أن وصل للشافعي، فذكر الحديث الذي ذكرناه سابقا الذي رواه الشافعي في الكامل في التاريخ في ذكر غزوة بدر، أيضا ذكروا هذه القضية، فيذكر أنه مسكوا الأسرى ومنهم النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط، فقتل علي النضر ابن الحارث، قتله صبرا. ولما جاء دور عقبة ابن أبي معيط يقول هنا في هذه الرواية، يقول إنه دفع الرسول في هذا الوقت عقبة ابن أبي معيط إلى عاصم ابن ثابت، وقتل عاصم ابن ثابت، لكن قبل أن يقتل قال للنبي: من للصبية من بعدي؟ فقال لهم محمد، فقال له محمد: النار، فقتل. وفي البداية والنهاية الجزء الثالث صفحة 372 في قضية مقتل النضر ابن الحارث يذكر الأمر أيضا بالتفصيل كيف قتل علي النضر ابن الحارث، وثم قتلوا عقبة ابن أبي معيط هكذا صبرا كما ذكرنا، والصبرة احنا شرحناها سابقا إنه تقطع منه الأطراف ويترك في الشمس إلى أن يموت. في الكتب الشيعية البعض الشيعي يقول: لا يا أخي، هذه فقط كتب سنية، ما يوجد كتب شيعية. طبعا أنا سابقا ذكرت كتب شيعية، الآن توجد أيضا كتب شيعية في عوالي اللآلي ابن أبي جمهور الإحساء الجزء الثاني صفحة 27 ينقل عن علي ابن إبراهيم، يعني تفسير علي ابن إبراهيم، مما يعني أنه هذا موجود أيضا في تفسير العالم المعروف الشيعي علي ابن إبراهيم القمي تفسير القرآن إليه. إنه يقول: لما قتل النضر ابن الحارث وعقبة ابن أبي معيط في ذلك الوقت خافت الأنصار أن يقتل النبي الأسارى الباقين الموجودين أو الأسرى الموجودين، فقالوا: يا رسول الله، قتلنا 70 وهم من قومك وأقربائك، يعني فخذ منهم الفداء واتركهم، يعني إحنا قتلنا منهم 70 لما هجمنا وجاءوا هم ينصرون القافلة وأحطنا بهم في هذه سطوة بدر، فقتلنا منهم 70، وقتلنا الآن هؤلاء الأسرى عقبة والنضر بن الحارث صبرا، فالباقين الأسرى الذي بين أيدينا يعني كيف نقتلهم؟ هؤلاء من أقربائك وأسرتك وأقرباء أصحابك، فالأفضل أن تأخذ منهم الفداء. فهذا الحديث واضح يعني موجود عند الشيعة. أيضا هذه القضية ذكرها صاحب كشف المحجة السيد ابن طاووس الجزء الأول صفحة 159 في شرح نهج البلاغة التي يتغنون به الشيعة، شرح ابن أبي الحديد وغير شرح ابن أبي حديد والواقدي وغير الواقدي، شرح نهج البلاغة الجزء 14 صفحة 171 قال الواقدي: وكان النضر ابن الحارث أسره المقداد يومئذ، المقداد هو الذي أسر النضر بن الحارث، فلما خرج الرسول عرضت عليه الأسرى، فنظر إلى النضر بن الحارث هكذا كما يقال نظر شزرا مزرا، نظر يعني حادة كما احنا ذكرنا ذلك في رواياتنا السابقة التي ذكرنا قضية النظر، فقال النضر لرجل إلى جانبه: والله إنه لقاتلي، يعني ينظر إلى محمد ويعرف إنه عيون محمد حاقد عليه بقوة، فقال: يا والله إن محمد لقاتلي، أنظر إلى عينيه، إنما في عينيه القتل. لقد بهذا اللفظ، لقد نظر إلي بعينين فيهما الموت. فقال الذي إلى جنبه: والله ما هذا منك إلا رعب، يعني أنت خذاك الخوف والرعب الشديد، لذلك يقول ذلك. فقال النضر إلى مصعب، ومصعب من أقربائه، هو أكبر من مصعب سنا، رجل كبير في السن يعني بالنسبة إلى مصعب، مصعب كان صبي. فقال لمصعب: يا مصعب، أنت أقرب منها هنا برحمة، كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي الذين هم أسرى، يجعلني معهم. يعني لماذا هو هكذا ينظر إلي بهذه النظرة ويريد قتلي ومبيت قتلي؟ يجعلني مع الأسرى الباقين. هو والله قاتلي إن لم تفعل ذلك يا مصعب. قال مصعب: إنك، يعني جواب مصعب لهذا الرجل، خاله تقريبا، أنا في ظني إنه خاله، قال له مصعب: إنك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذا، وتتكلم على نبيه بكذا وكذا. فقال له يا مصعب: فليجعلني كأحد أصحابي، إن قتلوا قتلت، وإن لم يقتلوا لم أقتل. المهم، فقال له مصعب: إنك كنت تتكلم بكلام كثير على نبينا محمد وعلى قرآنه. فقال النضر ابن الحارث لمصعب، قال: يا مصعب، أما والله لو أسرتك قريش ما قتلت أبدا وأنا فيها حي. يعني الرجل النضر ابن الحارث يقول لمصعب قريبه، يقول: والله لو أسروك قريش ما قتلت أبدا وأنا فيهم حي. فقال مصعب: والله إني لأراك صادقة. يعرف هذا الرجل طبيعته وكرمه وكلمته، قال: والله أنا أعرف إنه أنت صادق، ولكن لست مثلك، إنما الإسلام قطع العهود. يعني ماكو عهود قرابة وكلمات، الإسلام إجا قطعها الآن، الآمر الناهي النبي وأوامر القرآنية. إن قالوا لي اقطع رقبتك، اقطع رقبتك وانتهت. يعني إنما الإسلام قطع العهود. والواقدي في موضع آخر يقول: عرضت الأسرى على رسول الله، فرأى النضر ابن الحارث فقال: ضربوا عنقه، فضربت عنقه صبرا. لكن قبل ذلك قال المقداد، لأنه المقداد أسر النضر ابن الحارث، وكانت العرب تستهجن قتل الأسير، كيف يقتلون الأسرى؟ فقال المقداد: كيف يقتل وأنا الذي يعني أسرته، إنه أسير يا رسول الله؟ فماذا قال محمد؟ يقولون قال محمد: اللهم اغني المقداد من فضلك. يعني هذا رد على المقداد، اللهم اغني المقداد من فضلك، لأنه هو مبيت ويريد 100% أن يقتل النضر ابن الحارث، فقتله وتشفى به بطريقة مؤلمة. وفي روايات سابقة أنا ذكرتها كان يردد محمد ليشفي صدور قوم مؤمنين، لأنه هو من هزمه في مكة هو النضر ابن الحارث. فقال هكذا، فقال: قم يا علي فاقتله، فقتله علي صبرا. يوجد أيضا أبيات شعرية وذكرتها أعتقد سابقا عن أخته ترثي أخوها، أنه الذي قتل بهذه الطريقة. الروايات، إذن يوجد روايات شيعية سنية أجمعت هذه الروايات على أنه محمد قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا، قتلهم صبرا. طبعا البعض، بالواقع البعض يريد أن يكذب هذه الروايات الشيعية والسنية الثابتة عن عقبة بن أبي معيط، أنه ما قتل صبرا، وأنه النضر بن الحارث ما قتل صبرا، هذه كذب، يعني كيف يعني يقتلهم النبي بهذه الطريقة البشعة، فهذا غير ممكن. جوابنا جدا بسيط، إذا تريدون تكذبون هذه الروايات تعطون تاريخ عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، أين ذهب، كيف مات، لا يوجد معارض لهذه الروايات، فالروايات ثابتة واضحة لا إشكال فيها. أرجو أن تكون هذه الحلقة أيضا عبارة عن كوكتيل مهم، فيه أجوبة مهمة عن تساؤلات مهمة طرحها الأخوة وطرحت علينا كثيرا. وسلامي ودعائي ومحبتي لجميع الأخوة والأخوات، حفظتكم روح الحياة بسر وجودها.